من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة الثانية من البحث في أدلة المثبتين لحجية خبر الواحد. استدل القائلون بالحجية بعدة أدلة لإثبات حجية خبر الواحد. استدلوا بالكتاب الكريم بعدة آيات، منها آية النبأ: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والاستدلال بها إنما هو بمفهوم الآية، وقد قرب المفهوم في الآية المباركة تارة على أساس مفهوم الوصف، وأخرى على أساس مفهوم الشرط. أما تقريب الاستدلال بمفهوم الوصف في الآية فقد يستدل بمفهوم الوصف ابتداء، يعني يقال أن الوصف هنا حينما بينت الآية رتبت وجوب التبين على مجيء الفاسق، مما يعني أن الفسق دخيل في وجوب التبين. إذن فيدل على انتفاء هذا الحكم حينما ينتفي الوصف، كما إذا جاء بالخبر العادل للفاسق فلا يجب التبين، وهو مثلا يساوق الحجية. وهذا البيان الابتدائي والساذج لمفهوم الوصف يرد عليه ما ذكر في محله من أن الوصف وإن كان ظاهرا في الدخل في الحكم، كل قيد يؤخذ في موضوع الحكم، كل وصف أو قيد يؤخذ في لسان الدليل في موضوع حكم، يكون ظاهر الدليل ظاهر الخطاب دخله في ذلك الحكم، وإلا لم يكن يؤخذ لو لم يكن دخيلا. وهذا قد عبرنا عنه في محله بقاعدة احترازية القيود: القيد إذا لم يكن قيدا احترازيا ودخيلا في الحكم كان أخذه لغوا لا محالة، إلا أن الدخل الذي يستفاد من الجمل الوصفية واللقبية والقيود إنما هو الدخل في شخص هذا الحكم، وهذا لا يثبت المفهوم، بمعنى أنه حينما ينتفي هذا القيد أو الوصف ينتفي الشخص الحكم المقيد بهذا القيد، والذي يكون هذا الوصف أو القيد دخيلا فيه، وهو لا ينافي أن يثبت شخص آخر من الحكم في فرض فقدان هذا الوصف على عنوان آخر يكون ثابتا على تقدير فقدان هذا الوصف أيضا. فمجرد الظهور في الدخل، ظهور كل وصف يؤخذ في موضوع حكم في الدخل أو في العلية، حتى قيل أن الوصف يشعر بالعلية، ظهور كل وصف أو قيد في دخله في الحكم المقيد به، هذا غاية ما يقتضي انتفاء شخص الحكم، لا انتفاء نوع الحكم وسنخ الحكم ولو في ضمن عنوان مقيد آخر على تقدير فقدان هذا الوصف والقيد. والمفهوم إنما هو انتفاء سنخ الحكم طبيعي الحكم، لا انتفاء شخص هذا الحكم. ومن هنا اتجه كلمات المحققين في المقام إلى إثبات المفهوم لآية النبأ على أساس الوصف، لا بتلك النكتة العامة وهو التي أشرنا إليها الآن، وهو أن الوصف والقيد يكون ظاهر الدليل دخله في الحكم، بل بنكتة خاصة بخصوص آية النبأ، أنه الوصف بشكل كلي ليس له مفهوم، لأن دخله في الحكم دخل في شخص الحكم، وانتفاؤه يستلزم انتفاء شخص الحكم لا طبيعي الحكم وسنخه، الذي هو المفهوم المطلوب لنا. إلا أنه في خصوص هذه الآية المباركة آية النبأ يكون لهذا الوصف مفهوم، وإن شئتم قلتم أنه يكون انتفاء شخص الحكم مساوقا مع انتفاء سنخ الحكم، وبالتالي يثبت المفهوم. والتقريبات التي ذكرت هنا في كلمات المحققين تقريبات عديدة لبيان أنه كيف خصوص هذه الجملة الوصفية لها مفهوم كلي، أي لها دلالة على انتفاء سنخ الحوك وطبيعي الحوك، رغم أن الوصف والقيد في الجملة الوصفية في سائر الموارد ليس لها دلالة على انتفاء سنخ الحوك بل على انتفاء شخص الحوك. أصل هذا التوجه ذكره الشيخ قدس السر في الرسائل، بدأه ثم عمقه الآخرون مثلا بشكل آخر. من هنا توجد هنا عدة وجوه أو تقريبات بيانات لإثبات هذه الخصوصية. خير بيان لذلك هو أن يقال بأنه الآية المباركة دلت على دخالة الفاسق، مجيء الفاسق في وجوب التبيّن وعدم الحجية، وهذه الدخالة غايتها الدخالة في شخص هذا الحوق، أي حينما تنتفي هذه الصفة ينتفي مجيء الفاسق، فالتبيّن شخص وجوب التبيّن الثابت هنا لا بد وأن يرتفع لا محالة، وإلا كان أخذ قيد الفسق مجيء الفاسق في موضوع هذا الحوق لغوا بلا موجب. إلا أن انتفاء شخص الحكم هنا يساوق انتفاء طبيعي الحكم، وعدم وجوب التبيّن حينما ينتفي مجيء الفاسق بالنبأ ينتفي وجوب التبيّن مطلقا، أي ينتفي سنخ الحكم وطبيعي الحكم الذي هو المفهوم المطلوب. والوجه في ذلك أن انتفاء شخص الحكم هنا يساوق ويلازم انتفاء سنخ الحكم، هو أنه لو فرض وجود شخص حكم آخر غير هذا الحكم المقيد بالمجيء بالفاسق، ذاك الحكم الآخر الشخصي لابد أن يكون له موضوع. فما هو موضوعه؟ هل موضوعه خبر العادل أو مطلق الخبر؟ إن كان موضوعه خبر العادل بأن كان هناك وجوب تبين أيضا مجعول على خبر العادل بعنوان خبر العادل، هذا غير محتمل باعتبار أن العادل عدالته كون الجائي بالخبر عادلا ليس دخيلا في وجوب التبين، يعني في عدم الحجية، فإن كون الجائي بالخبر عادلا هذه الخصوصية خصوصية يمكن أن تكون دخيلة في الحجية لا في التبين. كون الجائي بالخبر عادلا عدالة المخبر من خصوصيات التي توجب مزيد الكشف والاقتراب من الواقع لا مزيد الابتعاد عن الواقع لكي يكون دخيلا في وجوب التبيّن وعدم الحجية. إذن فوجوب التبيّن الآخر المحتمل إن كان بعنوان خبر العادل هذا معناه أن العدالة أصبحت دخيلة في وجوب التبيّن وفي عدم الحجية، مع أن العدالة لا تكون دخيلة في عدم الحجية، بالعكس يمكن أن تكون يناسب أن تكون دخيلة في الحجية لا في عدم الحجية. الخبرية يمكن أن تكون دخيلة في موضوع الحجية من باب أن الخبر قد يكون مطابقا للواقع قد يكون مخالفا. عدالة المخبر ليست حيثية يحتمل أن تكون دخيلة ومؤثرة في وجوب التبيّن وفي عدم الحجية. إذن فاحتمال وجود حكم آخر شخص حكم آخر بوجوب التبيّن على موضوع هو الخبر العادل هذا غير موجود منتفي. احتمال أن يكون وجود شخص حكم آخر مجعول على طبيعي الخبر من باب أن كل خبر يجب فيه التبيّن، ويكون تكون الخبرية موضوعا نفس حيثية الخبرية موضوعا دخيلة لأن الخبر لا يوجب العلم، وهذا مثلا يناسب دخله في التبيّن وعدم الحجية هذا يناسب، إلا أن هذا معناه أن قيد الفاسق في هذا الشخص الحكم المجعول في المنطوق يكون لغوا، فإنه إذا كان هناك حكم آخر، شخص حكم آخر بوجوب التبيّن على مطلق الخبر، إذن فلماذا جعل هذا الشخص الآخر الأضيق من ذلك؟ وهو وجوب التبيّن على خبر الفاسق. وإن جئتم قلتم حينئذ كلمة قيد الفاسق أصبح لغوا محضا، لأن وجوب التبيّن قد جعل على طبيعي الخبر، كل خبر يجب فيه التبيّن، إذن احترز بقيد الفاسق عن أي شيء، لا يكون حينئذ أخذ قيد الفاسق في المنطوق احترازيا، وهذا خلاف قاعدة احترازية القيود. إذن يعني لا يكون دخيلا في الحكم، معناه أنه هذا القضية إذن لا تكون، لا يكون وجوب مربوطا، ذكر الفاسق لا يكون مربوطا بالحكم، وإنما إفادة لقضية أخرى مثلا خارجية. قد يقال خلاف الظاهر، ظاهر الجملة أن الوصف المأخوذ في موضوع الحكم دخيل في موضوع الحكم، لا أنه لنكتة أخرى خارجية قد جيء بها. لا، إذا استظهرنا يعني إذا قلنا أن الأصل في القيود الاحترازية، يعني لا اللغوية بذاك المعنى أنه لا يكون له أي نكتة، قد يكون له نكتة، لكن الظاهر من كل خطابنا الاحترازية، يعني دخالة هذا الذي أخذ في موضوع الحكم من الوصف أو القيد في الحكم، لابد أن تكون دخيل في الحكم، هذا لا يجعله دخيلا في الحكم، يجعله بيانا لمطلب آخر، بيانا إضافيا، وهذا خلاف الظاهر. فالتبين لابد أن يكون مربوط بمجيء الفاسق، ومجيء الفاسق دخيل فيه. فحينئذ إذا فرض أن وجوب التبين لمطلق الخبر وموضوعه مطلق الخبر، جاء به الفاسق أو جاء به العادل، حينئذ أخذ قيدي ووصف مجيء الفاسق يكون غير احترازي، لا يحترز به عن شيئين، إذ مطلق الخبر يجب التبين فيه. إذن فقاعدة احترازية القيود لا تساوق المفهوم مطلقا، إذ يحتمل، لأن قاعدة احترازية القيود تقتضي انتفاء شخص الحكم، ولا ينافي مع وجود حكم آخر ولو في الجملة في مورد الافتراق، لكن قاعدة احترازية القيود في خصوص المقام تساوق المفهوم في خصوص الآية المباركة، لأن انتفاء شخص هذا الحكم يلازم انتفاء سنخ الحكم، إذ لو كان هناك شخص آخر للحكم، فإذا فرض أن ذاك الشخص موضوعه مطلق الخبر، إذن فكان مجيء الفاسق حينئذ غير احترازي، وإذا كان ذاك الشخص الآخر من الحكم موضوعه خبر العادل، هذا معنى أن العدالة أصبحت دخيلة في التبيون وفي عدم الحجية، وهو غير محتمل، فإن العدالة لا تكون دخيلة في التبيون، في وجوب التبيون وفي عدم الحجية، على العكس العدالة تكون، يمكن أن تكون دخيلة في الحجية في عدم وجوب التبيون لا في وجوب التبيون. إذن فبهذا نفهم أن الاحترازية في القيود، استفادة الاحترازية من الوصف والقيد المأخوذ في موضوع حكم، هذه القاعدة وحدها لا تكفي في سائر المواطن لإثبات المفهوم، لكن في خصوص المقام، أو قولوا في كل مورد يكون انتفاء شخص الحكم مساوقا مع انتفاء سنخ الحكم، إذ لا يحتمل وجود شخص آخر للحكم على عنوان وقيد آخر، حينئذ هناك لا محالة قاعدة احترازية القيود تكون كافية لإثبات المفهوم بالبيان الذي تقدم، وهذا البيان حينئذ هنا يقال بأنه تام. هذا الواجب لتتميم مفهوم الوصف في خصوص المقام في آية النبأ غير تام، فإنه يرد عليه أولا أنه يمكن أن يكون هناك شخص حكم آخر لا على طبيعي الخبر ليلزم عدم الاحترازية واللغوية، ولا على خبر العادل بالخصوص ليقال أنها لا غير محتمل، لأن العدالة لا يحتمل أن تكون دخيلة في وجوب التبيون وفي عدم الحجية، بل على عنوان آخر، على عنوان الخبر الخاص والخصوصية أو الوصف والقيد المأخوذ في شخص الحكم الآخر لوجوب التبيون خصوصية أخرى، من قبيل مثلا الخبر الذي يظن بخلافه بكونه خلافا للواقع، يجب التبيون في خبر الفاسق، وفي كل خبر حتى خبر العادل إذا كان يظن بخلافه. القيد المأخوذ في شخص الحكم الآخر قد يكون خصوصية أخرى غير خصوصية الفسق يحتمل دخلها في التبين وفي عدم الحجية، كالظن بالخلاف كونه مثلا مضمون الخلاف، كونه قامت إمارة مثلا على خلافه، فالخبر الذي يكون خبر فاسق يجب التبين فيه بمقتضى المنطوق، هذا الشخص المجعول في هذا في المنطوق ويكون الفسق دخيلا فيه في شخص هذا الحق. وأيضا هناك شخص وجب تبين آخر مجعول على الخبر ولو غير خبر الفاسق إذا كان يظن بخلافه أو قامت إمارة على خلافه، وهذه الخصوصية خصوصية الخبر الذي يظن بخلافه أو قامت إمارة على خلافه خصوصية يحتمل أن تكون دخيلة، يناسب أن تكون دخيلة في وجوب التبين. بل ادعي ذلك في باب إعراض المشهور، جعل إعراض المشهور موهنا أي موجبا للسقوط عن الحجية. فقد يكون الظن بالخلاف أو نحو ظن خاص كالحاصل من الشهرة مثلا بالخلاف، هذه الخصوصية دخيلة في وجوب التبين. إذن فلا ينحصر وجود شخص حكم آخر بوجوب التبين وعدم الحجية، لا ينحصر في الفرضين المذكورين في التقريب، وهو أن يكون ذاك الشخص إما على طبيعي الخبر أو على خبر العادل بالخصوص، بل يمكن أن يكون شخص حكم آخر مجعول على الخبر الذي يظن بخلافه فأيضا يجب فيه التبين ولو كان الجائي به عادلا، لا لدخالة العدالة، عدالته ليست دخيلة في وجوب التبين هنا، كونه يظن بخلافه دخيل في وجوب التبين وهذا محتمل. إذن فلا يكون لا تكون قاعدة احترازية القيود أو انتفاء شخص الحوق في المقام مستلزما لانتفاء سنخ الحوق، بل يمكن أن يكون هناك وجوب تبين آخر يستلزم انتفاء شخص الحكم فقط، كما هو في كل جملة وصفية، وانتفاء شخص الحكم غير المفهوم، المفهوم هو انتفاء طبيعي الحكم، بحيث لا يجب التبين فيما إذا فرض أنه كان الوصف منتفيا بأن جاء بالخبر العادل وهذا لا يمكن استفادته. هذا أولا. وثانيا هذا الكلام إنما يصح أصل هذا التقريب إذا كان الحكم المجعول المذكور في الآية حكما ثبوتيا لا سلبيا، بمعنى لو كان الوجوب التبين تكليفا مثلا أو حكما وضعيا حينئذ أمكن أن يقال جعل هذا الحكم حكما مجعولا تكليفا أو وضعا، يقال حينئذ بأنه انتفاؤه إذا كان الفسق دخيلا فيه فانتفاؤه مثلا يساوق انتفاء طبيعي هذا الحكم، إلا أن وجوب التبين سوف يأتي أنه إرشاد ليس حكما تكليفيا، إذ التبين ليس من التكاليف، إرشاد إلى عدم الحجية، نفي للحجية، نفي لجعل الحجية بحسب الحقيقة، فهو ليس جعلا بل بيان عدم جعل الحجية، وأن الشارع لم يجعل خبر الفاسق حجتان، فيرجع مفاد المنطوق في الآية إلى أن الخبر الفاسق الشارع لم يجعل له الحجية والكاشفية مثلا أو الطريقية بناء على تعبيرات المرزا مدرسة المرزا النائيني، لم تجعل الحجية والطريقية في باب الخبر خبر الفاسق، وبيان عدم جعل الحجية على خبر الفاسق مع كون الفسق دخيلا في عدم جعل الحجية لا يمنع من أنه لا يكون الحجية مجعولا لخبر العادل، أيضا الحجية غير مجعولة لخبر العادل، أيضا غير مجعولة لخبر الفاسق لفسقه، غير مجعولة لخبر العادل لكونه خبرا لا لكونه خبر عادل، لكونه خبر عادل أيضا، فيكون عدم الحجية ثابتا، يعني عدم جعل الحجية ثابتا في خبر العادل أيضا، لكن لا لدخالة العدالة في العدم، لدخالة الخبرية في العدم لكونه إخبارا. فالخبر الفاسق لم يجعل له الحجية لكونه من فاسق، والفاسق يناسب عدم جعل الحجية في مورد خبره لأنه يكذب، لأنه يفتري، لأنه كذا. خبر العادل أيضا لم يجعل له الحجية لأن خبر العادل أيضا لكونه خبرا لا لكونه خبر عادل أيضا لم يجعل له الحجية. لا يلزم من ذلك حينئذ لا يلزم من هذا حينئذ عدم الاحترازية أو دخالة العدالة في عدم الفسق في الحكم، لأنه ليس حكما بحسب الحقيقة، نفي للحكم. حينما نقول خبر العادل أيضا ليس بحجة، هذا ليس جعلا لخبر العادل وإنما عدم جعل، والخبر العادل يمكن أن يكون موضوعا لعدم الجعل، لا يمكن، لا يناسب أن يكون موضوعا للجعل. أما أن يكون موضوعا لعدم الجعل بمعنى أن العدالة أيضا ليست فيها ملاك جعل الحجية، يرجع حينئذ مفاد الجملة إلى أنه كما أن الفسق ليس ملاكا لجعل الحجية بل ملاك لعدم جعل الحجية، مانع عن الحجية، العدالة أيضا ليست مقتضية لجعل الحجية في نظر الشارع، لا بأس به. يمكن أن تكون العدالة أيضا ليس فيها ملاك الحجية، لأنها فيها مانعية عن عدم الحجية لكي يقال إنها لا غير محتمل. فالتقريب كان متوقفا على مانعية العدالة عن الحكم، وهذا يتوقف على أن يكون هناك حكم. وأما إذا كان المحمول عدم الحكم لا الحكم، فيمكن أن يكون أيضا خبر العادل فيه عدم الحكم لا لمانعية العدالة بل لعدم وجود المقتضي في العدالة لجعل الحجية في مورد خبر العادل، وهذا أمر معقول ليس فيه محذور. إذن فهذا التقريب غير تامين. تقريبات أخرى ذكرها ذكر الشيخ الأعظم قدس سره تقريبا، ثم عمقه المرزاء غيره قربه الآخرون بتقريبات أخرى. ذكر المرزاء قدس ذكر الشيخ قدس سره بأننا نسأل أن هنا الذي يكون دخيلا في عدم في وجوب التبين وعدم الحجية أي الوصفين، الوصف العرضي أو الوصف الذاتي؟ فإن منطوق الآية فيها وصفان: إن جاءكم فاسق بنبأ، وصف النبئية والخبرية ووصف كون المجيء به فاسقا. هناك صفتان أخذت في موضوع المنطوق، أي الصفتين يكون حينئذ يكون دخيلا وعلة لوجوب التبيّن؟ إن كان الدخيل والعلة لوجوب التبيّن وصف الوصف العرضي وهو كون الجائي به فاسقان أو مجيء الفاسق بالخبر والنبأ، إذا كان هذا هو علة وجوب التبيّن، إذن ثبت المطلوب أنه بانتفائه ينتفي علة وجوب التبيّن. فإذا جاء الخبر من قبل العادل، إذن فعلة التبين غير موجودة، فينتفي المعلول لا محالة، المعلول منتف عند انتفاء علته، فلا يجب التبين في خبر العادل، وهو معنى الحجية على ما سوف نقول أن انتفاء التبين مثلا يساوق الحجية. وإن كان الذي يكون علة بحسب الحقيقة، إن كان العلة لوجوب التبين، إذا كانت العلة لوجوب التبيّن الوصف الذاتي لا الوصف العرضي، الوصف العرضي لم يكن دخيلا في وجوب التبيّن، وإنما يجب التبيّن بخبر الفاسق لكونه خبران ليس مثلا معلومان، ليس محققان، مجرد إخبارين، حينئذ هذا خلاف ظاهر الآية، معناه أن الوصف العرضي ليس دخيل أصلا في الحكم. قلنا على خلاف قاعدة احترازية القيود أو قاعدة ظهور كل وصف عنواني يؤخذ في موضوع حكم في دخالته في ذلك الحكم، على خلاف ظاهر الجملة الوصفية والقيدية واللقبية، حتى الجملة حتى القيود والألقاب أيضا إذا أخذت في موضوع الحكم تكون دالة على الدخل في ذلك. وإن كان كل منهما مستقلا علة تامة لانتفاء الحكم، علة تامة لوجوب التبيّن، كون الخبر خبرا واحدا غير قطعي علة لوجوب التبيّن، وكون الجائي به فاسقا أيضا علة أخرى مستقلة لوجوب التبيّن، إذا كان هكذا بحيث يكون مجيء الفاسق أيضا دخيلا في وجوب التبيّن، لكن الخبرية أيضا الوصف الذاتي أيضا علة مستقلة في نفسها. فلو كان الخبر عادلا، كان الخبر من عادل، العلة العرضية غير موجودة لوجوب التبين، لكن العلة الذاتية موجودة لوجوب التبين، وكونه إخبارا غير معلومين غير محققين، كان هكذا فهذا وإن كان لا ينافي مع ذاك الظهور ظهور أخذ الوصف في الداخل أو في العلية بلحاظ الحكم، لأن الوصف صار أيضا علة مستقلة، لكن حينئذ كان المناسب أن يعلل وجوب التبين بالوصف الذاتي، لأن الوصف الذاتي أسبق من الوصف العرضي. كان ينبغي أن يرتب وجوب التبين ويعلل وجوب التبين من خلال الوصف الذاتي والحيثية الذاتية، لا من خلال الوصف العرضي والحيثية العرضية، وهو كون الجائي به فاسقا، فإن الذاتي أسبق من العرضي. فينبغي أن يكون مثلا التعليل والرابط والتعليق بلحاظه. وهذا التقريب بنفسه ذكره المرزا مع تغيير فيه، أنه بيّن أن الوصف كلام الشيخ ظاهره في أن الذاتي أسبق من العرضي، ومن هنا يمكن أن يجاب عليه بأن الأسبقية إنما هو الأسبقية إذا كان الذاتي تحققه قبل تحقق العرضي، حينئذ يكون المناسب أن يذكر الأسباق. وأما إذا كان متساويين متلازمين في مقام التحقق، حينئذ هذه الأسبقية لا تستوجب، لا يكون هناك أسبقية بحسب الحقيقة من حيث الزمان. نعم توجد مثلا لنفترض توجد أسبقية رتبية، إلا أن الأسبقية الرتبية لا دخل لها في مجال التعليل، بل ليست هناك أسبقية رتبية أيضا إذا أريد بالرتبة العلة والمعلول. فمن هنا غير التعبير المرزا، قال العرف يرى أن المناسب أن يعلل وجوب التبين بالأمر الذاتي لا بالأمر العرضي، أن هذه مناسبة عرفية، هكذا قال. قال المناسبة العرفية تقتضي أن يعلل الحكم بوجود الحيثية الذاتية للحيثية العرضية التي تعتبر كأنها حيثية قد تفارق تلك الحيثية الذاتية. ويمكن أن يعبر بتقريب ثالث عن هذه النكتة، أنه الخبرية كأنه هو أن الخبرية كون الشيء خبرا غير معلوم، هذا معناه انتفاء مقتضى الحجية، لأن الحجة لابد أن يكون مثلا مطابقا للواقع، فكونه إخبارا مشكو، وكل خبر محتمل الكذب والصدق، احتمال الكذب الذي هو معنى الخبرية، هذا الاحتمال كأنه يعني عدم المقتضي للحجية. ومجيء الفاسق مانع عن الحجية، فحينئذ قد يقال بأن التعليل بعدم المقتضي أولى من التعليل بوجود المانع، فلو كان كل خبر ليس حجة لأنه ليس فيه مقتضى الحجية، يحتمل فيه الكذب، ومع احتمال الكذب لا مقتضي للحجية، إذن فكان ينبغي أن يعلل وجوب التبين بذلك بعدم المقتضي للحجية، وهو عدم العلم بالصدق والمطابقة للواقع، لعله هذا كذب ومخالف للواقع. فلماذا علل مثلا بين في مقام التأفل مقام بيان الوصف المشعر بالعلية ذكر الوصف الذي هو بمثابة المانع، ففسق المخبر مانع مثلا عن الحجية لو كان المقتضي تاما، أما لو فرض أن الخبر أصلا ليس فيه مقتضى الحجية لأنه محتمل الكذب وغير معلوم الإصابة للواقع، فكان الأولى أن يعلل وجوب التبين بانتفاء المقتضي للحجية وانتفاء العلم. يقال تبينوا لأنه لا علم، فقد تصيبون حينئذ خلاف الواقع، فتكونوا على ما فعلتم نادمين، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ينبغي أن يعلل بذلك، لأنه يعلل ببيان المانع، فإن التعليل ببيان المانع بعد الفراغ عن وجود المقتضي، لا مع فرض عدم وجود المقتضي حتى لولا هذا المانع. هذه تقريبات ثلاث بحسب الحقيقة للنكتة الأخيرة في كلام الشيخ. الشيخ عبر بأن التعليل بالعلة الذاتية أسبق من تعليل بالأسباق، فلا بد من ذكره بدل التعليل بالعلة العرضية. المرزا عبر بأن العرف المناسبة العرفية تقتضي، والعرف يرى أن المناسب حينئذ كان هو بيان وجوب تعليق وجوب التبين وربطه ربط وجوب التبيّن بهذه الحيثية الذاتية بالعلة الذاتية لا بالعلة العرضية، يعني بكونه خبران يحتمل الكذب ويحتمل عدم الإصابة للواقع. وفي التقريب آخر يذكر أنه كهذا بمثابة عدم المقتضي، فيكون تعليل وجوب التبيّن بعدم المقتضي أولى من تعليل وجوب التبيّن بوجود المانع وهو فسق المخبر. ومن هنا هذه التقريبات الثلاثة روحها تقريبا واحد بحسب الحقيقة، لا تكون تقريبات متعددة. وهناك تقريب رابع لكلام الشيخ الذي ليس تقريبا لكلام الشيخ، ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره، مربوط بمبانيه الفلسفية، وهو مذكور في بحث مفهوم الوصف. هناك لو تم يجري في تمام موارد مفهوم الوصف، ذكره ودفعه أيضا يحول إلى ذلك المورد. إذن فتكون هناك تقريبات ثلاثة لكلام الشيخ بحسب الحقيقة. هذه التقريبات الثلاثة كلها تشترك في هذه النقطة، أن وصف مجيء الفاسق وصف عرضي مثلا أو بمثابة المانع عن الحجية، ووصف الخبرية وصف ذاتي، حيثية الخبرية حيثية ذاتية في كل خبر، وهذه الحيثية الذاتية كونها خبرا يحتمل الكذب والصدق، هذه الحيثية إن كانت هي موضوع علة أيضا سواء وحدها أو مع علية مجيء الفاسق، لو كانت علة كان الأولى التعليل به وربط وجوب التبين به، إما لأنه أسبق أو لأنه أنسب عرفا أو لأنه مقتضي، لأنه عدم مقتضي، ومع عدم المقتضي للحجية ومع فرض عدم المقتضي التعليل يكون بعدم المقتضي لا بوجود المانع. هذه روحا ترجع إلى بحسب الحقيقة تقريب واحد، وهذا التقريب غير تام. وذلك باعتبار أنه أولا هذا التقريب يكفي في رده أن يقال بأن المولى إنما علل بالوصف العرضي مع كون الوصف الذاتي أيضا مثلا يقتضي وجوب التبيّن أو ليس فيه مقتضى الحجية، يكفي لعدم الحجية من باب أنه ليس فيه مقتضى الحجية. مع ذلك المولى هنا ذكر الوصف العرضي باعتبار خصوصية في هذا الوصف العرضي، وهذه الخصوصية هي أن الوصف العرضي والمانع وهو مجيء الفاسق يؤكد ذلك الحكم، يؤكد وجوب التبيّن، ذلك الحكم الذي يكون الوصف الذاتي كافيا في التعليل له أو يكون كافيا في أنه ليس فيه مقتضى الحجية، حينما ينضم إليه المانع يتأكد ويشتد حينئذ انتفاء مقتضى الحجية، أو قولوا علية العلة لوجوب التبيّن يتأكد ويشتد من باب أن وجوب أن مجيء الفاسق كون الجائي به فاسقا يجعل بحسب الحقيقة وجوب التبيّن أكد وألزم، لأن هذا الفاسق مترصد للكذب، مترصد للفتنة وللتشويش على السامعين خصوصا، وأنه في المورد كان الأمر هكذا في مورد الآية، فيريد أن يبين أن هذا المورد أيضا هذا الذي جاء إنما هو فاسق، وفسقه وإن كان أمرا عرضيا لولا أيضا كان يجب التبيّن، لكن بملاحظة فسقه وجوب التبيّن يشتد ويتأكد أكثر، فالحكم لبا وثبوتا أو ملاكا وغرضا يشتد بمجيء الفاسق حينئذ. وهذه المناسبة مناسبة حينئذ صحيحة لأخذ هذا القيد، هذه المناسبة مناسبة تامة لذكر هذا القيد، ولا يكون لا يكون بحسب الحقيقة ذكره لغوا، بل يكون ذكره لنكتة، وهذه النكتة دخيلة في نفس الحكم، وهو تشديد ملاك الحكم، تشديد روح الحكم، وهذا يكفي بحسب الحقيقة لإشباع ذاك الظهور الذي ذكرناه في كل القيود والأوصاف. قاعدة احترازية القيود تقول كل قيد يؤخذ في موضوع الحكم يكون دخيلا في هذا الحكم، وهذا أيضا يكون دخيلا في الحكم، اتشدد الحكم وأكده وجعله مؤكدا، وهذا لا ينافي أن يكون الحكم أيضا منتفيا، حتى لو انتفى هذا القيد يكون الحكم ثابتا مطلقا حتى لو انتفى هذا القيد في كل مورد. هذا أولا، وثانيا نحن نختار الشق الأول ونقول يكون العلة لوجوب التبين إنما هو مجيء الفاسق، الوصف العرضي لا الوصف الذاتي، إلا أن هذا لا يستلزم أنه أن يكون هذا علة منحصرة، هذه علة وهناك علة أخرى. فالحيثية الذاتية ليست علة، أو ليست علة تامة على الأقل لوجوب التبيّن، لكن مجيء الفاسق علة تامة، كون الجائي بالخبر فاسقا علة تامة، لكن غير منحصرة، يوجد علة تامة أخرى أيضا، حينما تتحقق تلك العلة التامة أيضا يجب التبيّن. ما هي تلك العلة التامة؟ تلك العلة التامة الأخرى ليس الخبرية، ليست الحيثية الذاتية، بل عبارة عن كون الخبر مثلا مضمون الخلاف، مضمون الكيف، تقوم إمارة على خلافه، هذا الأمر الذي ذكرناه، الجواب الأول الذي ذكرناه على الوجه المتقدم، على الوجه الأول لتقريب دلالة الجملة الوصفية على المفهوم. إذن فالأمر لا ينحصر في هذين الفرضين، في أن يكون مجيء الفاسق علة تامة فقط، أو الحيثية الذاتية علة تامة فقط لوجوب التبيّن. يوجد شق ثالث، أن يكون مجيء الفاسق فسق المخبر علة تامة، والخبرية ليست علة تامة لوجوب التبيّن، وإنما حينما ينضم مع وصف من الأوصاف يكون علة، مع مانع من الموانع يكون علة تامة حينئذ، أو يكون ذلك المانع مانعا تاما، وهذا المانع غير منحصرا في مجيء الفاسق، يوجد شيء آخر هم لعله يكون دخيلا في وجوب التبيّن، فيكون مجيء الفاسق دخيلا في وجوب التبيّن في شخص وجوب التبيّن، فالإحترازية محفوظة. ومع ذلك حينما ينتفي لا يستلزم انتفاء وجوب التبيّن مطلقا الذي هو يلازم حجة خبر العادل، لعله هناك أيضا وجوب تبيّن آخر ولو في الجملة في بعض أخبار العدول، وهي الأخبار التي يكون هناك ظن بخلافها أو إمارة نوعية على خلافها. إذن فلا يستفاد من الوصف لا في هذه الآية ولا في سائر الموارد بقاعدة احترازية القيود ودخل الأوصاف الحكم المعلق على ذلك الوصف، لا يستفاد انتفاء سنخ الحوك وانتفاء طبيعي وجوب التبيّن لكي يمكن أن يكون مفهوما. فهذه التقريبات كلها غير تامتين، وإنما الصحيح هو تقريب المفهوم في الآية المباركة على أساس مفهوم الشرط، يعني يقال أن الجملة شرطية فيها، وهذا هو التقريب الثاني الذي اعتمد عليه المحققون، وهو أن الجملة شرطية. والتقريب الساذج للشرطية الذي كان قد درج عليه الأصوليون سابقا هو هذا، أن الآية فيها موضوع وفيها شرط، موضوعها النبأ أو الخبر، شرطها مجيء الفاسق به، فكأنه قال النبأ إن جاءكم الفاسق به فتبينوا، وحيث أن إن من أدوات الشرط يكون مفهومه النبأ إن لم يجئكم الفاسق به، يعني جاءكم العادل لا محالة، فإن فرض النبأ مع عدم مجيء الفاسق به يساوي فرض مجيء العادل به، فلا يجب التبيّن. فيكون النبأ موضوعا ومجيء الفاسق به شرطا، ووجوب التبيّن جزاء وحكما. والشرطية تدل على أنه حينما ينتفي الشرط ينتفي الجزاء، فالنبأ مع حفظ الموضوع، فالنبأ حينما لم يجئ الفاسق به يعني جاء به العادل، إذ فرض النبأ مع عدم مجيء الفاسق يساوق فرض مجيء العادل به، فلا يجب التبيّن. فيكون الجملة فيها مفهوم على حد المفهوم في زيد إن جاءك فأكرمه، كيف تقول هناك يدل على أنه زيد إن لم يجئك فلا يجب إكرامه، كذلك هنا حتى لو بر والديه أو تصدق أي شيء فعل لا يجب إكرامه، سنخ الحكم انتفي. كذلك هنا النبأ إن لم يجئ الفاسق به أي جاء العادل به، فرض النبأ يساوق مع فرض مجيء شخص به، إن لم يجئك الفاسق به يعني جاء العادل به، لا يجب التبيّن مطلقا بلا قيد بلا شرط. يثبت بهذا المفهوم حجية النبأ الذي جاء به العادل. هذا التقريب الثاني لهذا المفهوم سوف يأتي في ثمة البحث.